وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يمكن أن يفوتنا يعني أن نحيي جدية الإخوة الحضور بالذات في هذه الليلة الشديدة البرد وفي هذا الطقس النادر الحدوث الحقيقة في الإسكندرية. فهذا أنا أترجمه بأنه إعلان جدية، يعني ده إعلان جدية في طلب العلم وعلو همة وعدم الاكتراث بالمعاذير والمعوقات، بل التغلب عليها ويعني تجاوزها. حضر بعض الطلاب درس الشيخ أحد العلماء الكبار يعني متأخرا بسبب كان البرد شديدا، فتأخر دون باقي إخوانه، فعرض به الشيخ وقطع الحديث وقال: ولا خير في من عاقه الحر والبرد. لأن العوائق لا تنتهي، وهي نوع من أنواع الابتلاء. فإما الإنسان في الصيف شدة الحر تؤذيه، أو في الشتاء شدة البرد أيضا تؤذيه، أو يكون حتى في الربيع يلهيه حسن زمان الربيع، كما قال الشاعر: إذا كان يؤذيك برد الخريف وحر المصيف وقرص الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فهناك من يستند إلى المعاذير، هو في الحقيقة يكون غير جاد في طلب العلم فيبحث عن أي عذر، لكن الذي يريد وعنده العزيمة والهمة والحرص لا يمكن أن يعوقه عائق. فيعني جزاكم الله خيرا، والله عز وجل هو وحده الذي يتولى ثوابكم لصبركم وجهادكم وتجاوزكم عقبة هذا الطقس النادر الحدوث في الإسكندرية والإصرار على يعني حضور الدرس، فجزاكم الله خيرا. انتهينا في شرح أصول الإيمان إلى المطلب الثاني، وهو ذكر بعض أنواع العبادة. يقول: العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه، قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن، فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. الحقيقة الكتاب هذا الكتاب متميز بأنه كتاب يعني غاية في التركيز. هناك بعض التعبيرات إذا فصلناها وشرحناها سنجد أنها خلاصة بحث طويل من علماء محققين رجحوا أو اختاروا هذا القول اللي إحنا بنعتبرها جملة عادية، لكن هي نتيجة بحث مفصل كما سنرى إن شاء الله تعالى الليلة حينما نفصل في نوعي العبادة أو في نوعي الدعاء. فبدأ بأول أنواع الدعاء بأول أنواع العبادة وهو الدعاء. ولا شك أيضا أن هذا التقديم وراءه حكمة، لأن الدعاء بالذات له اختصاص وثيق جدا بكلمة العبادة كما سنفصل. يقول: فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، أو يا فلان اسقني، ونحو ذلك، فلا شيء عليه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. هنا نلاحظ أنه ذكر أن الدعاء نوعان، دعاء المسألة ودعاء يعني العبادة. أحيانا يأتي الدعاء دعاء المسألة بمعنى السؤال والطلب، يعني دعا بمعنى سأل وطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا معين. وأحيانا تأتي كلمة الدعاء تماما موازية ومرادفة لكلمة الإيه؟ العبادة بالضبط، بحيث يمكن أن تستبدل إحدى الكلمتين بالأخرى. أما الدعاء بمعنى السؤال والطلب فمن أمثلته في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، ادع لنا ربك بما عهد عندك، هذا دعاء الإيه؟ السؤال والطلب. أيضا في القرآن الكريم قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، أيضا هذا دعاء إيه؟ طلب ومسألة. في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. واضح جدا أن الدعاء هنا دعاء الإيه؟ الطلب والمسألة. يقول تعالى: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون أي تسألون فيكشف ما تدعون إليه إلى آخره. أيضا يقول تعالى: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، أيضا هذا دعاء طلب ومسألة. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، هذا أيضا دعاء طلب ومسألة. يقول تعالى أيضا: ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، هذا أيضا دعاء طلب ومسألة. أما الدعاء بمعنى العبادة، كلمة الدعاء تأتي بالضبط، يعني إيه الدعاء والعبادة؟ بيقولوا يعتوراني، يعتوران يعني يمكن أنك تشيل الكلمة دي وتضع مكانها الأخرى ولا يحصل أي اختلاف في المعنى، فتماما الدعاء أحيانا تساوي تماما كلمة العبادة تماما. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. تدعون هنا بمعنى تعبدون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يقول تبارك وتعالى أيضا في قصة أصحاب الكهف: لن ندعو من دونه إلها، يعني لن نعبد من دونه إلها. وقال عز وجل: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون بعلا يعني أتعبدون بعلا، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، يعني فلا تعبد مع الله إلها آخر. ويقول تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني إيه؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين، ممكن تشيل تدعون وتكون معناها إيه؟ بدلها تقول تعبدون من دون الله. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هنا أيضا الدعاء بمعنى العبادة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني يعبدون ربهم بالغداة والعشي. إذن الدعاء نوعان، قد تأتي الدعاء بمعنى دعاء المسألة، وتأتي أيضا الدعاء بمعنى يعني العبادة. يقول: والدعاء نوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. نناقش بالتفصيل حقيقة، لأن هذه مسألة من المسائل المهمة جدا جدا في قضايا الإيمان بالذات، العلاقة بين كلمة الدعاء أو مادة دعاء وبين العبادة أو مادة عبد، هي بالضبط مثل كثير من المصطلحات التي نقول فيها: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، زي الإسلام والإيمان مثلا، إذا اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، فيصبح الإسلام الشعائر الظاهرة، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيل، فهنا الإسلام بمعنى العبادات الإيه؟ الظاهرة. لكن والإيمان بمعنى العقائد الإيه؟ الباطنة، لأن في نفس حديث جبريل، لأن هنا في اقتران في نص واحد، قال الإيمان إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإسلام شعائر ظاهرة والإيمان الأمور الباطنة، لكن لماذا أنهما اجتمع في نص واحد فيفترقان في المعنى؟ لكن إذا افترق أتت كلمة الإسلام وحدها أو الإيمان وحدها فإنها تشمل الأمرين جميعا. مثلا إن الدين عند الله الإسلام، تشمل الظاهر والباطن، العبادات الظاهرة وتشمل أيضا أمور الاعتقاد الباطنة وهكذا. فنفس الشيء هنا في العلاقة بين الدعاء والعبادة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. من الأمثلة التي تدل على تعاقبهما على موضوع واحد، تعاقبهما على موضوع واحد، يعني إيه تعاقب هنا؟ تعاقب اللي هو بنقول الاعتبار، يعتوراني، ممكن يبدلوا، نبدل الفاظ في نفس النص ولا يتغير المعنى إطلاقا. فالدعاء بمعنى العبادة تماما تماما. مثلا قول الله تبارك وتعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره، يعني يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. وقال عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يعني قل أندعو من دون الله يعني أنا أعبد من دون الله. وقال عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه المجموعة من الآيات استعمل فيها متصرفات الدعاء تماما كالمجموعة التي نذكرها الآن، استعملت فيها متصرفات العبادة من حيث الموضوع ومضمون الكلام. كلا المجموعتين كما ترى تبين جهالة المشركين، لأنهم صرفوا العبادة لما لا ينفعهم ولا يضرهم. فإذا كان في الدعاء قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، تماما تشبه إيه؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. واضح؟ فيدعو في الأولى هي تساوي يعبدون في الثانية. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا تعبد، هنا معناها إيه؟ لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يقول تعالى أيضا في سورة المائدة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ويقول تعالى قل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فالشاهد هنا إيه؟ فادعوه مخلصين له الدين، يعني فاعبدوه مخلصين له الدين، نفس المعنى دل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مثلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. فالدعاء هنا تماما بمعنى كلمة الإيه؟ يعني العبادة. وقال تبارك وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال في الآيات الأخرى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال أيضا في الأعراف وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إذن المجموعتان من الآيات فيه كل منهما فيهما الأمر بإيه؟ بإخلاص العبادة لله تعالى. أحيانا عبر عن العبادة بالدعاء، وأحيانا أتي بلفظة العبادة يعني نفسها. من أمثلة استعمال الدعاء والعبادة في موضوعات متشابهة قول الله تبارك وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، في آية أخرى في فاطر والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. مثلا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وقال في الأعراف والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أحيانا تأتي مادة الدعاء والعبادة في نص واحد، في نص واحد مقترنين مقترنتين، بحيث لو رفع أحدهما ووضع مكان الآخر لاستقام المعنى، وهذا يدل على اتحاد معناهما. مثلا يقول تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم، هذا في سورة الأنعام. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، يعني الذين إيه؟ تعبدون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أي الذين تعبدون من دون الله، تماما. قال تعالى أيضا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، في سورة غافر. فتأمل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أي تعبدون من دون الله، فعبر عن العبادة بالإيه؟ بالدعاء. وقال عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم، تأمل دي واضحة جدا هنا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، لأن الآية في أولها إيه؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني وما تعبدون، بالدليل أنه في آخر الآية قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. واضح؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي تعبدون، وأدعو ربي أي أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إلى آخر الآية. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا في هذه الآية وضعت كلمة العبادة موضع كلمة الدعاء، لأن لا وقال ربكم ادعوني، دعاء هنا دعاء إيه؟ مسألة وطلب. وقال ربكم ادعوني اسألوني أستجب لكم، لأن الجواب الأمر يدل على أن المقصود دعاء المسألة والطلب، لأنه قال أستجب لكم، فهذا يكون في دعاء المسألة والطلب. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. إذن وضع في هذه الآية عبادتي موضع دعائي، لأنه لو قيل إن الذين يستكبرون عن دعائي لاستقام المعنى. وقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهنا نفس الشيء. إذن هذه الاستعمالات بهذه الأساليب المتنوعة والمتكررة في عدة آيات تدل على أن معناهما واحد في هذه التراكيب، وأن مفهومهما متحد، أو أنهما متقاربان ومشتركان في المعنى. وليس معنى هذا أن كلمة الدعاء قد انمحت دلالتها على السؤال والطلب ولا تدل إلا على معنى العبادة، كما يظنه بعض الذين يجيزون سؤال غير الله تعالى، بل هي تدل أيضا على معنى السؤال والطلب. يعني كلمة العبادة في الأمثلة التي ذكرناها، أقصد كلمة الدعاء في الأمثلة التي ذكرناها، حتى لما تأتي بمعنى العبادة، لما نقول أنها تأتي بمعنى العبادة، لا يعني هذا خلوها من معنى السؤال والطلب، لأن حتى كلمة العبادة أو الدعاء بمعنى العبادة تدل على معنى السؤال والطلب، إما تضمنا وإما استلزاما كما سيأتي، ولا ينفك أحدهما عن الآخر بل هما متلازمان. إذن النسبة بين العبادة والدعاء هي الترادف والتوافق، الترادف والتوافق. هذا إيه؟ في حالة الافتراق، إذا افترق. وأما إذا اجتمع فقد يفرق بين معنيهما، في حالة الاجتماع قد يفرق بينهما في المعنى، بأن يراد من الدعاء دعاء المسألة، ويراد بالعبادة امتثال الأوامر واجتناب المناهي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب. ويراد بالعابد من يطلب أيضا جلب المنفعة اللي هي الثواب ودرء المضرة اللي هي العقاب عن طريق امتثال الأمر الشرعي. وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال، حتى لم تكن في صورة صيغة سؤال، لكن أيضا حتى العبادة تتضمن معنى الإيه؟ السؤال والطلب. لكن يعني لو شخص يطوف على أبواب الناس ويأخذ منهم الصدقات، هذا سائل أم غير سائل؟ هو سائل بحاله، وإن حذف صيغة السؤال، إن لم يقل لهم أعطوني لله، لكنه هذا حاله، يطوف على الأبواب ويأخذ الصدقات من الناس، فهذا سائل وإن حذف صيغة السؤال. فنفس الشيء هنا، يقول نعيد عبارة شيخ الإسلام: فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر، إقامة الصلاة، تجنب الربا، كذا وكذا. ويراد بالعابد من يطلب ذلك اللي هو إيه؟ العبادة الإنسان بيطلب بها جلب منفعة ودفع مضرة عن طريق امتثال الأمر وليس عن طريق السؤال والطلب. وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال، فاتضح بهذا أنهما ليس في كل الأساليب متحدين في المفهوم، بل لكل واحد منهما مفهومه الخاص، وذلك عند الاجتماع. وأما عند الافتراق والتجرد فيتناول مفهوم أحدهما الآخر. ومثل الدعاء غيره من أنواع العبادات الكثيرة، مثل التوكل والتقوى والطاعة، فإن هذه الألفاظ إذا اقترنت كان لها معنى خاص، وإذا انفردت عمت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب لفظ العبادة، فإذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، فالتوكل عليه مما أمر الله به، والاستعانة به مما أمر الله به، فيدخل ذلك في مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قد يقرن بها اسم آخر العبادة، مثل مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا مثل قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال نوح: اعبدوه، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وذكر شيخ الإسلام أيضا أن العبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه، وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لها، قسم من أقسامها. ولا يخفى أن الدعاء مثل التوكل تماما، إذا قلت العبادة يعني إذا أفردت هيدخل فيها الدعاء، لكن إذا قرنت العبادة بالدعاء فيصير الدعاء قسيما لها. تنوع معنى العبادة بحسب الاجتماع والافتراق ليس خاصا بها، لكن هذا أسلوب يجيء في القرآن الكريم كثيرا، تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران. مثلا لفظة المعروف والمنكر، ولفظة الفقراء والمساكين، لفظة البر والتقوى، الإيمان والإسلام، الكفر والفسوق والمعصية، الصالح والصديق. وهذا باب واسع كثر وروده في القرآن الكريم. خلاصة الكلام أن الدعاء والعبادة تكون النسبة بينهما تارة الترادف، وتارة العموم والخصوص المطلق. فإذا أريد بالدعاء دعاء العبادة، تكون النسبة هي الترادف، الترادف يبقى مترادفان. فالدعاء إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة، يبقى هنا إيه؟ ممكن نشيل الكلمة دي ونضع دي، والمعنى لا يختل، يظل المعنى كما هو. يبقى الدعاء هو نفس العبادة، أو العبادة هي الإيه؟ يعني الدعاء. فإذا أريد بالدعاء دعاء العبادة، فالنسبة بينهما تكون نسبة الإيه؟ الترادف، متساويا في أداء المعنى. وإذا أريد من الدعاء دعاء المسألة فالنسبة هي نسبة الإيه؟ عموم بالنسبة للعبادة وخصوص بالنسبة للدعاء. يعني العبادة اسم عام وتحت منه أقسام. تحت العبادة بقى إيه؟ محبة، التوكل، الخوف، الرجاء، الدعاء. واضح؟ فكلمة الدعاء عام، وكلمة الإيه؟ العبادة أخص، إنها نوع من أنواع يعني العبادة. طب العبادة أعم والدعاء إيه؟ أخص. فالخصوص هنا يراد به إيه؟ السؤال والطلب. وإذا أريد من الدعاء دعاء المسألة فالنسبة العموم بالنسبة للعبادة، لأن العبادة هي العنوان الأكبر، والخصوص بالنسبة للدعاء. فإن العبادة أعم مطلقا، فتشمل الدعاء والتوكل والمحبة وغيرها من أنواع العبادات. أما الدعاء ففي هذه الحالة يكون خاصا بالسؤال والطلب. لكن لو الدعاء يراد به دعاء العبادة فتكون نسبة بينهما الإيه؟ الترادف. الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا في قضايا التوحيد، خاصة حينما نتكلم على صور من الشرك. لأن الدعاء بعض الناس يعني يتهم السلفيين بأنهم يدخلون في العبادة ما ليس من العبادة، يدخلون في العبادة ما ليس من العبادة، ويصفون بالشرك أشياء هي لا علاقة لها بقضية يعني الشرك. فمن ثم سنفصل هذه الليلة في قضية الدعاء إن شاء الله تعالى بحسب المستطاع. هنا دراسة للشيخ جيلان ابن خضر العروسي، الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية، كتاب يعني قوي جدا في قضية الدعاء وفقه الدعاء. نتعرض فقط لفصل من فصوله. هو عقد بابا في أقسام الدعاء باعتبار معناه، ده الفصل اللي احنا هنناقشه، يعني هناخد جزء منه. ومن أقسام الدعاء هو ما اعتمد هنا في الكتاب أصول الإيمان، أن الدعاء نوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا هو الراجح وهذا أفضل التقاسيم، لأن التقاسيم الأخرى سيطول الكلام فيها، لكن هذا أرجح وأدق تقسيم الدعاء من حيث معناه. أقسام الدعاء باعتبار معناه ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. يقول الشيخ العروسي: أول من رأيت قد صرح بهذا الاتجاه هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه ابن القيم وغيره. أما شيخ الإسلام فقد ذكر هذا التقسيم، وهو أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، في عدة مواضع من كتبه. فمن ذلك قوله: لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. في مواضع يسميه دعاء العبادة ودعاء المسألة والاستعانة. أما ابن القيم فإنه ذكر هذا التقسيم في عدة مواضع من كتبه أيضا، منها قوله في جلاء الأفهام بكسر الجيم، جلاء، يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع. قال في بدائع الفوائد في تفسير قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. وقال في البدائع في موضع آخر: التشهد يجمع نوعي الدعاء، دعاء الثناء والخير ودعاء الطلب والمسألة. هذا في الإيه؟ التشهد. طبعا يقول إن هؤلاء هم أول من صرح بهذا التقسيم، لكن هو التقسيم موجود، لكن الذي صرح به بهذه الطريقة المميزة هو الشيخ الإسلام تيمية ثم تابعه ابن القيم وغيره. لكن الكلام في التقسيم عموما موجود في ضمن كلام من سبقهم من السلف، لأن هذا المفهوم هو أصلا مأخوذ من القرآن الكريم ومن السنة، ليس يعني محدثا. فالسلف فهموا هذا التقسيم من الكتاب والسنة. هناك علماء أشاروا إلى هذين القسمين دون أن يصرحوا بهذا التقسيم. لما سئل سفيان بن عيينة عن معنى دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من إيه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الدعاء هو دعاء، لأن الحديث قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، ثم وضح وقال وأفضل ما قلت، يعني أفضل ما دعوت أنا به يوم عرفة هو إيه؟ هذا الذكر. فهل هذا مسألة أم دعاء؟ أو بتعبير أدق، هل هذا دعاء مسألة أم دعاء ثناء؟ هذا دعاء ثناء، وهذا أشرف أنواع الدعاء. ولذلك استدل بقول الشاعر إيه؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. واضح؟ مثل ابن جرير حينما فسر قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذكر فيها وجهين، أحدهما مسألة العبد ربه ما وعد أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته، ومعنى الإجابة الوفاء بما وعدهم على العمل من الأجر. انتبهوا لهذا، يبقى هو ما قالش ما قسمش الدعاء بالتقسيم الصريح بتاع شيخ الإسلام، لكن تأمل الكلام، بيقول إن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول أحد الوجهين في تفسير الآية مسألة العبد ربه ما وعد أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته، هو هنا دعاء الإيه؟ العبادة، أنه يعني يسأل الله عن طريق العبادة، أداء العبادة، وهو يرجو الإيه؟ تحصيل الخير ودفع العقاب عن طريق أداء العبادة العمل. ومعنى الإجابة أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما معنى الإجابة؟ يقول الإجابة معناها الوفاء بما وعدهم على العمل الصالح من الأجر، فذا يؤيد أنه هو يرى أن الدعاء قد يأتي بمعنى دعاء العبادة. واستدل على ذلك بحديث الدعاء هو العبادة، ثم قال فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته بالعمل له والطاعة. واضح؟ يعني حتى العبادة تتضمن معنى الإيه؟ السؤال للمعنى الذي ذكرناه. ثم نقع عن الحسن البصري في قوله تعالى ادعوني استجب لكم اعملوا وابشروا، الحسن البصري فسرها كذا اعملوا وابشروا فانه حق على الله ان يستجيب للذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال ايضا ابن جرير والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولا وعملا، وقد يكون بالعمل له بالجوارح. طبعا ده واضح جدا في تقسيم الايه الدعاء الى دعاء عباده ودعاء مساله، ولم يصرح بالقسم انها قسمان كذا وكذا كما صرح شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن الكلام واضح جدا. ها يقول ابن جرير والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولا وعملا، وقد يكون بالعمل له بالجوارح. فهذا دعاء الايه العباده، واول دعاء المساله. اما الامام البغوي رحمه الله تعالى فقال قيل معنى الدعاء ها هنا الطاعه ومعنى الاجابه الثواب. ادعوني استجب لكم معنى الدعاء هنا الطاعه، يعني دعاء الايه العباده، ومعنى الاجابه الثواب على هذه العباده. يقول العروسي الشيخ العروسي صاحب الكتاب الرائع هذا، يقول وهذا التقسيم هو تقسيم الدعاء إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة هو التقسيم الأحسن والأدق، لأنه أشمل وأعم كما أنه أوجز وأخصر، فلهذا فهو أدق وأحكم. أما كونه أشمل وأعم فلأنه يدخل فيه جميع أنواع العبادة جميع أنواع الدعاء، فلم يخرج عنه شيء لم يشمله. وأما كونه أوجز وأخصر فواضح لكون القسمة فيه ثنائية، وأما كونه أدق وأحكم فلسلامته من الاعتراضات التي في التقسيمات يعني الأخرى. هي التقسيمات باختصار هو ذكرها هنا في خلال من خلال يعني ايه اربع اتجاهات. تقسيم الدعاء باعتبار معناه، الاتجاه الاول للدعاء ثلاث انواع: دعاء توحيد وثناء، دعاء امر اخروي، دعاء حظ دنيوي. التقسيم الثاني او الاتجاه الثاني، الدعاء ينقسم الى دعاء مساله ودعاء ثناء ودعاء تعبد. الاتجاه الثالث، الدعاء دعاء عباده ودعاء عاده. الاتجاه الرابع ان الدعاء نوعان، دعاء مساله ودعاء عباده. الثالث ايه؟ دعاء عباده ودعاء عاده. اما الرابع هو تقسيم شيخ الاسلام، فدعاء مساله ودعاء يعني عباده. طبعا مش هنقدر نفصل في كل الانواع، لكن انا ركزنا على الراجح منها وهو هذا التقسيم الى دعاء مساله ودعاء عباده. ثم يذكر وجه انقسام الدعاء الى نوعين. يقول: ذكرنا في تعريف الدعاء ان معناه الرغبه والقصد والتوجه الى المدعو، وهذا القصد والتوجه الى المدعو تارة يكون لذاته وتارة لمسألته امرا منه. وهذا كالشخص يدعو غيره ويطلبه ويقصده تارة لذاته وتارة لامر يطلبه منه. فالقصد الى المدعو لذاته هو المسمى بدعاء العبادة والثناء، دعاء العبادة والثناء. والقصد إلى المدعو لمسألته هو المسمى بدعاء المسألة. هذا هو وجه انحصار وانقسام الدعاء إلى نوعين فقط. ثم إن كلا النوعين من دعاء الثناء والذكر والعبادة ودعاء المسألة والطلب فيه خاصية وفائدة لا تكون في النوع الآخر. ففي الثناء والعبادة تمتلئ القلوب بعظمة الله وجلاله، وفي السؤال والطلب تمتلئ بالرغبة والانطراح بين يدي الله تعالى. قال الإمام الدهلوي رحمه الله تعالى في حجة الله البالغة: واعلم أن الدعوات التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قسمين، أحدهما ما يكون المقصود منه أن تملأ القوى الفكرية بملاحظة جلال الله وعظمته، أو يحصل حالة الخضوع والإخبات، فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه الحالة أثرا عظيما في تنبه النفس لها وإقبالها عليها. والثاني ما يكون فيه الرغبة في خير الدنيا والآخرة والتعوذ من شرهما، لأن همة النفس وتأكد عزيمتها في طلب شيء يقرع باب الجود بمنزلة إعداد مقدمات الدليل لفيضان النتيجة. وأيضا فإن الحاجة اللذاعة لقلبه توجهه إلى المناجاة وتجعل جلال الله حاضرا بين عينيه وتصرف همته إليه، فتلك الحالة غنيمة المحسن. انتهى كلامه. يقول: ثم إن كلا النوعين، وده مهم جدا، كلا النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة من خصائص الله تعالى. يعني الدعاء بنوعيه مثل السجود والركوع والصيام. هل ينفع أنت تسجد لمخلوق غير الله سبحانه وتعالى؟ ينفع تركع له؟ لا يجوز. هذا من خصائص التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، زي التوكل. فكثير من الناس يجري على لسانه توكلت على الله ويتحذلق ويقول ثم عليك، يعني هو بقى إيه ملتزم بالترتيب على التراخي، عشان زي ما يكون إيه مثلا في المواضع التي يجوز فيها أن أنت تستعمل ثم للدلالة على التراخي، هذا من فضل الله ثم بفضل مساعدتك مثلا. لكن في التوكل يقول توكلت على الله ثم عليك، لا، حتى لو حطيت ثم مفيش فايدة، منفعش، لأنك أنك تقول سجدت لله ثم سجدت لك. فالتوكل عبادة لا ينبغي أن توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشرك فيه معه غير. نفس الشيء في الدعاء. وده أهمية الموضوع في الدعاء، في فهم التوحيد أولا لأنه هو العبادة، وفي فهم الشرك الذي هو نقيض التوحيد، لأن كثير من الناس نتيجة عدم فهم هذه المسألة يتورطون في صور من الشرك بصرف الدعاء لغير الله، وهم يقولون هذه لا علاقة لها بالتوحيد ولا تخدش جناب التوحيد كما سنبين. يقول: إن كلا النوعين من خصائص الله تعالى، فلا يليقان بأن يصرف لأحد كائنا من كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فالله هو المدعو دعاء المسألة للنفع والضر، كما أنه هو المدعو المعبود للرجاء والخوف. فإذا دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يجوز أبدا صرفهما لغير الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلا نوعي الدعاء مختصان بالله تعالى، حقان له لا يصلحان لغيره، بل دعاء غيره بأحد النوعين شرك، وذلك من معنى أنه الأحد الصمد، فإن كونه أحدا يوجب ألا يشرك به في العبادة ولا الاستغاثة، فلا يدعى غيره. قل هو الله أحد، فالله سبحانه وتعالى أحد. ما معنى كونه أحدا؟ أحد يعني يجب ألا يشرك به في العبادة ولا في الاستغاثة غيره، فلا يدعى غيره. الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. تلاحظون أن الصمد جاءت معرفة، الله الصمد. والصمد هو الذي يستحق أن يصمد إليه بكلا نوعي الصمد. الصمد هو القصد، الصمد الذي يصمد لإيه؟ لإيه؟ يعني سؤال عباده وحاجتهم، كما يقول الشاعر: وركنك لم يزل صمدا فكيف تذود من وردا. فالصمد الذي يستحق أن يصمد إليه، توجه إليه بكلا نوعي الصمد. وهذان الاسمان الأحد والصمد لم يذكرا في القرآن إلا في هذه السورة، السورة المميزة جدا باسمها، وهي سورة الإيه؟ الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذان الاسمان لم يذكرا إلا في سورة الإخلاص. والله عز وجل هو المقصود لذاته ولما يطلب منه، فهو مقصود مدعو لنفسه، ممكن أن تدعو الله سبحانه وتعالى عن طريق العبادة فقط لله بلا شريك. كذلك أيضا دعاء الثناء يتوجه إلى الله وحده. كذلك أيضا هو مقصود مدعو لما يسأل عنه ويطلب منه، وهو الصمد في الأمرين، لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود، ولا أن يكون هو المتوكل عليه المستعان به المسؤول منه. ثم يتكلم عن تلازم نوعي الدعاء، فيقول إن الدعاء ينقسم كما ذكرنا إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا التقسيم معناه أن الدعاء يراد به تارة دعاء المسألة وتارة دعاء العبادة. لكن كون كلمة الدعاء تأتي أحيانا بمعنى المسألة وأحيانا تأتي بمعنى العبادة، هل هذا معناه أنهما متضادتان بحيث إنه لا يدل إلا على النوع الذي أريد به فقط؟ لا، معنى ذلك أنه في تلك الحالة دلالته على أحد النوعين أظهر، ويدل على النوع الآخر إما بدلالة الالتزام أو بدلالة التضمن، وعلى النوع الذي يكون فيه أظهر بدلالة المطابقة. فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على العبادة بطريق التضمن، لأن الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالى بسؤاله ورغبته والتضرع إليه والابتهال إليه والانطراح بين يديه، وهو يرجو قبول دعوته وقضاء حاجته، وهو مع ذلك خائف من طرده وعدم قبول دعوته. فهذا هو لب العبادة ومخها وروحها وحقيقتها. فالآيات التي ورد فيها الدعاء مرادا به دعاء المسألة تدل بطريق التضمن على دعاء العبادة. أما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو يدل على دعاء المسألة بطريقة دلالة الإيه؟ الالتزام. لماذا؟ لأن العابد لله تعالى كالذي يذكر الله مثلا، يثني على الله، يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، دعاء ثناء مثلا. فهذا في الحقيقة هذا سائل أم ليس بسائل؟ مع أنه لا يسأل، ما فيش صيغة الإيه؟ السؤال والطلب، لكن هو لا يأتي بلفظ السؤال، لكنه في الحقيقة إيه؟ سائل، لأنه يريد من وراء هذا الذكر إيه؟ الثواب والفضيلة المترتبة عليه، كالذي يطوف على بعض الأبواب والأسواق ليدعو الناس، يكون سائلا وإن حذف لفظ السؤال. فالعابد لله سبحانه وتعالى سائل لله تعالى، يسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهو يعبد الله خوفا من عقابه وطمعا في رحمته، ولا يخلو العابد في قرارة نفسه من الخوف والدعاء، لا كما يزعمه بعض المتصوفة إنه يعبد الله لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، وإن هذا المقام نقص، وإنما الكمال في عبادة الله لذاته. هذا كلام الصوفي المعسول باطل، باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولواقع عباد الله الصالحين من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. لماذا؟ أن العبادة تستلزم السؤال والطلب، فإذا أريد من الدعاء دعاء العبادة فإنه يدل على دعاء المسألة استلزاما. يبقى زي ما قلنا قبل كده إنه هو إذا عبد الله بأي نوع من أنواع العبادات، ما المقصود من هذه العبادة؟ يرجو الثواب ويخاف من العقاب، واضح؟ فهو يدل على دعاء المسألة استلزاما، يستلزم أن أو يلزم عليه أن إيه دعاء المسألة. فالعابد من وراء العبادة لابد أن يطلب غرضا ما عاجلا أو آجلا، فلا يخلو في قرارة نفسه من رغبة أو رهبة. إذن يتبين مما تقدم أن نوعي الدعاء متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، بحيث يعني أو فحيث ذكر أحدهما دخل معه الآخر، إما تضمنا وإما التزاما. وبهذا التقرير يندفع ما يردده بعض المخالفين من أن الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله المراد بها العبادة فقط، وليس المراد بها السؤال والطلب، فلا يدخل فيها طلب الشفاعة من الأموات، يعني طلب الشفاعة من الأموات أو التوسل بهم وبدعائهم والاستغاثة بهم والهتاف باسمهم من مسافات بعيدة. قالوا إن هذا كله يعني إيه منهي عن عبادتهم، لكنه لا يتضمن النهي عن إيه عن سؤالهم والاستغاثة بهم والتوسل بهم ودعائهم ونحو ذلك، واضح؟ هكذا زعموا وأولوا كل الآيات التي فيها التحذير من دعاء غير الله تعالى بالعبادة، ولم يقتصروا على هذا فقط، بل ضيقوا معنى العبادة، حيث إن مفهومها عندهم لا يشمل إلا السجود والركوع ونحو ذلك، وأما الدعاء فأخرجوه من العبادة، كذلك الاستغاثة، كذلك النذر والذبح. فلذلك ينتقدون السلفيين بأنهم أدخلوا في العبادة ما ليس منها. ولذلك مسألة الليل هذه مسألة مهمة جدا، أن تقيم عقيدتك على أدلة وتفهم من أين أتى الخلاف بالضبط. فهم يخرجون هذه الأشياء من العبادة، واضح؟ فالدعاء يمكن إنسان يدعو الميت أو الولي أو النبي أو الملك، يستغيث به، ينذر له ويذبح. فقالوا هذه كلها ليست داخلة في العبادة، هي الركوع والسجود وإلى آخره. هكذا زعموا، وهذا الزعم سوف إن شاء الله نناقشه فيما بعد بإذن الله تعالى. ورد إطلاق الدعاء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. أولا أحيانا يراد منه دعاء المسألة كما ذكرنا، أو يراد منه أحيانا دعاء العبادة، وأحيانا يراد من الدعاء مجموع الأمرين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذه الأوجه الثلاثة هي التي تدور عليها إطلاقات الدعاء في القرآن الكريم، إما أن يراد منه أحدهما أو يراد منه ما يشمل النوعين. هذه الاستعمالات الثلاث كثيرة في القرآن الكريم، قد ورد بكل منها عدة آيات، وفيما يلي بيان لتلك الاستعمالات مع محاولة استخراج ضوابط تعرف بها تلك الآيات. وهذا أمر تقريبي، هذا أمر تقريبي فقط في هذه المسألة. أولا هناك آيات تكون دلالتها على دعاء المسألة أقوى، تكون الدلالة على دعاء المسألة أقوى من دعاء الإيه؟ العبادة، وإن كانت كما قلنا لابد أن تتضمن معنى العبادة. يمكن تقسيم تلك الآيات إلى أربع مجموعات، اللي هي الإبا الآيات التي تكون دلالته على دعاء المسألة أقوى من دلالته على دعاء الإيه؟ العبادة. المجموعة الأولى الآيات التي تتحدث عن التجاء الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الشدائد والمصائب والاضطرار وعن كشف الله تعالى لتلك الشدائد. المجموعة الثانية آيات تتحدث عن طلب الأمم من الأنبياء التوسل لهم إلى الله بالدعاء. المجموعة الثالثة آيات تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم وابتهالاتهم. المجموعة الرابعة آيات تتحدث عن عدم سماع المدعوين من دون الله لدعاء من دعاهم. في هذه المجموعات تكون دلالة الآيات على دعاء المسألة أظهر، وقد تكون الدلالة على المسألة واضحة صريحة حتى تعد نصا فيها كما في المجموعة الثانية والثالثة اللي هي الأمم يذهبون إلى أنبيائهم يطلبون من أن يدعوا الله لهم ليكشف مثلا عنهم الكرب، أو آيات تتحدث عن الأنبياء كيف دعوا الله سبحانه وتعالى والله استجاب لهم. فدي طبعا المجموعتين دول واضحين جدا في أن إيه؟ أن هذه مراد بها بالآيات دي دعاء الإيه؟ المسألة. ومع هذا فهي دالة على دعاء العبادة بطريق التضمن، فهي تدل على دعاء المسألة مطابقة وعلى دعاء العبادة تضمنا، لأن السائل بيبقى فيه خوف من أن يرد وفي رجاء أن يحصل له ذلك. ومن هنا نجد من العلماء من يحمل تلك الآيات على دعاء العبادة، يقول لا المقصود هنا بالدعاء العبادة، واضح؟ مع ظهورها في المسألة لتداخل النوعين من حيث التلازم وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، فلابد أن ننتبه إلى التقسيم عشان نفهم المسألة كلها. الآيات التي يذكرها هنا في أربع مجموعات دلالتها على دعاء المسألة أقوى، بل أحيانا تكاد تكون صريحة إن مقصود بها دعاء المسألة، لكننا لا ندعي أنها خالية من معنى دعاء الإيه؟ العبادة، لأن دلالتها على دعاء المسألة مطابقة، وبالتالي هي إيه؟ دلالتها على دعاء العبادة تضمنا، دي مطابقة وهذه إيه؟ تضمنا كما سيأتي. مثلا أول مجموعة، مجموعة من الآيات تتحدث عن التجاء الإنسان إلى الله تعالى في الشدائد وكشف الله لها، مثل قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الآية أظهر في دعاء المسألة، لأن المضطر يحتاج إلى نيل مطلوبه العاجل أكثر من احتياجه إلى الأجر والثواب في الآخرة. مضطر، إنسان بيغرق، كل همه هل هو في هذه المرحلة بيطلب ثواب الآخرة أم أن كما يحصل من العبادة مثلا أي عبادة، ولا أساسا مطلوبه الأعظم هو أن تفرج هذه الكربة. طبعا فدي تأتي عن طريق دعاء الإيه؟ أن قلنا هذا مقصود به دعاء المسألة. يقول قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذه الآيات أظهر في دعاء المسألة، لأن المضطر يحتاج إلى نيل مطلوبه العاجل أكثر من احتياجه إلى الأجر والثواب في الآخرة، فإن الإجابة تكون على دعاء المسألة بنيل المطلوب، وفي دعاء العبادة الإجابة بتكون عن طريق الإيه؟ الأجر والثواب. في دعاء العبادة الإجابة بتكون الأجر والثواب في دعاء العبادة، أما في دعاء المسألة فبيكون إيه؟ في تحقيق المطلوب عاجلا. ومما يؤيد كونها في دعاء المسألة قوله تعالى ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فكشف السوء هو مطلوب السائل المضطر، فهو به أنسب وأليق. ومن ذلك قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال الدهلوي رحمه الله تعالى وليس المراد من الدعاء العبادة كما قاله بعض المفسرين، بل هو الاستعانة لقول تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، لأن العبادة أساسا بيبقى مطلوب منها الإيه؟ ثواب الآخرة. حينما تصلي الصلاة الخمس، تصوم رمضان، تحج البيت، بتقصد ثواب الإيه؟ الآخرة، ثواب الله تعالى في الآخرة. لكن في دعاء الاضطرار بتتطلع إلى كشف الكربة الإيه الحاضرة. ها، ولذلك الدهلوي بيقول هذا بوضوح، ليس المراد من الدعاء هنا العبادة كما قاله بعض المفسرين، بل هو الاستعانة، لقول تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله، وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة، ومن ذلك قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هذا أيضا ظاهر في دعاء المسألة لمناسبة الحال والواقع. ومن ذلك قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وقوله جل شأنه فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. إذن هذه المجموعة الأولى من مجموعة الآيات التي تكون دلالتها على دعاء المسألة أقوى، وزي ما قلنا مش معنى أنها تدل على دعاء المسألة بصورة أقوى من دعاء العبادة أنها خالية من معنى العبادة، لأنها تحتوي معنى العبادة إيه؟ عن طريق التضمن، عن طريق التضمن. أمثال المجموعة الثانية هي الآيات التي تتحدث عن الأمم حينما تهرع إلى أنبيائها كي يدعو الله لهم ويتوسلون لهم بالدعاء، كما من مثال ذلك قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض إلى آخره، فادع لنا ربك، طبعا هذه ظاهرة في دعاء الإيه المسألة، فادع لنا ربك يخرج لنا. وقوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، طبعا هي كلمة الساحر لما تخرج من هؤلاء القوم اللي هم الفراعنة في عهد موسى عليه السلام مش شتيمة، مش بيشتمون، تكريم، يا أيها الساحر دي عندهم كانت حاجة إيه مش مقصود بها الذم، لأن مش هينفع يقولوا له كلام يتطولون عليه به ويقصدون به الذم وهم يسألونه أن يتوسل الله بالدعاء كي يفرج عنهم الكرب يعني. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن، دي في سورة الزخرف، بما عهد عندك إننا لمهتدون. أما في سورة الأعراف ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. فواضح أيضا هنا، واضح جدا أنها في إيه، في دعاء المسألة، وكما ذكرنا هي أيضا دعاء تدل على دعاء المسألة بطريق الإيه المطابقة، وتدل على دعاء العبادة بطريق التضمن. أما المجموعة الثالثة فهي الآيات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم وسؤالهم عز وجل له، مثل قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، طبعا واضحة تماما كالنص في أنها في دعاء الإيه المسألة، ما يشك في هذا أحد. هنالك إمتى؟ لما رأى ما حصل بالنسبة لإيه، نعم، هنالك لما رأى إكرام الله لمريم، كرامات، هنالك دعا، قالت هو من عند الله، خلاص إذا ما هو من عند الله طيب أنا كمان أطلب ما أحتاجه من الله هنالك، فطمع هو أيضا في أن يستجيب الله. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، طبعا واضح جدا أن دي في دعاء المسألة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى في سورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، دعاء مسألة واضح جدا. وقال عز وجل فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أثقلت دعا الله ربهما، واضح أنه دعاء إيه؟ مسألة. وقال عز من قائل فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وقال تعالى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى آخره. فطبعا واضح أن هذا في دعاء المسألة. وفي آخر الآيات إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى كان يدعو وهارون كان يقول آمين، فكأنه دعا. هذه قيمة التأمين على الدعاء، كأنك دعوت بنفسك. قال قد أجيبت دعوتكما، إذن السياق يدل أنها دعاء إيه؟ مسألة. ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال تبارك وتعالى أيضا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، إلى قوله تعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذا أيضا واضح أنه في دعاء المسألة. فهنا هذه الجملة أيضا أو هذه المجموعة من الآيات هي في دعاء المسألة أظهر، والمعنى ولم أكن بدعائك رب شقيا إشارة إلى ما عوده ربه عليه من الإكرام بإجابة الدعاء. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني المعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان. فهو توسل إلى الله تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه. أما المجموعة الرابعة فهي آيات تتحدث عن عدم سماع المدعوين من دون الله دعاء من دعاهم، من ذلك قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سياق الآيات واضح جدا بأنه يراد به دعاء المسألة، بل هو صريح في دعاء يعني المسألة. وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. هذا أيضا أظهر في دعاء المسألة، يبكتهم الله عز وجل ويخزيهم يوم القيامة بأمرهم بطلب الاستغاثة من شركائهم، تبكيت واستهزاء. وقيل ادعوا شركاءكم، ادعوا بقى شركاءكم كذا اللي كنتوا بتدعوهم في الدنيا وانظروا هل يستجيبون لكم أم لا، هل ينفعونكم في هذا اليوم أم لا. هذا تبكيت وتوبيخ. وقيل ادعوا شركاءكم، وهم طبعا بيتعلقوا بأي حبل، بأي حبل، حتى حبل الكذب، والله ربنا ما كنا مشركين، يمكن الكذب ينفع، فهو يلجأ بأي شيء. واضح؟ أو مثلا الإنسان لما يواجهه الله سبحانه وتعالى بأعماله ويقول له أظلمتك كتبتي الحافظون، الكرام الكاتبين ظلموك، يقول لا أنا ما أقبل عن نفسي إلا شاهدا من نفسي، ما أقبل شاهدا من غيري، ما يرد شهادة الملائكة. فحينئذ ينطق الله جوارحه كما هو معلوم. فنفس الشيء، فيعني حينما يقول لهم ادعوا شركاءكم، يعني حال يوم القيامة واليقين الذي يكونون عليه حينما يكتشفون أن الأنبياء كانوا على حق وأنهم كانوا على الضلال المبين، ومع ذلك يمكن ينفع. فلما قالوا له وقيل ادعوا شركاءكم دعوهم، تخيل يعني يتورط في الشرك حتى يوم القيامة، رغم أنه بان له أن هذا كله كان يعني كفرا وضلالا مبين، لكن يمكن ينفع فدعوهم، والنتيجة فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. فيأمرهم تعالى بطلب الاستغاثة من شركائهم فلا يستجيبون لدعوتهم. وليس المراد هنا طبعا اعبدوهم، ادعوا شركائكم، مش هيكون مقصود اعبدوا شركائكم، لكن يلا اسألوهم. فهذا نظير قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال تبارك وتعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، أيضا هذا واضح في أن المقصود به دعاء الإيه؟ المسألة. إذن هذه هي المجموعة الأولى من الآيات، أو القسم الأول من الآيات في أربع مجموعات، لفظة الدعاء فيها دلالتها على دعاء المسألة أقوى وأظهر، وهي تدل على دعاء المسألة بطريق المطابقة وتدل على دعاء الايه على دعاء العباده بطريق الايه الترمن. ثم يذكر امثله للايات التي يراد بها دعاء العباده وهي فيها اظهر. دعاء العباده فيها ايه؟ اظهر. يقول: ورد في القران الكريم استعمال الدعاء بمعنى العباده وكثر ذلك حتى ادعى بعضهم ان ذلك هو المراد في كل ما ورد في القران الكريم. فلهذا نورد بعض الأمثلة لهذا الاستعمال ونشير إلى ما يمكن اعتباره ضابطا لهذا الاستعمال، ثم نشير إلى السبب في العدول من العبادة إلى الدعاء، مع أنه لو عبر بالعبادة بدل الدعاء لكان أوضح في المراد. فمن الآيات التي تكون في دعاء العبادة أظهر، انتبهوا جيدا، لأن هناك من يدعي أن لفظة الدعاء يراد بها فقط الايه العباده وليس دعاء المساله، وعشان كده الذين انحرفوا في التوحيد او عن التوحيد يجيزون عباده او دعاء غير الله بحجه ان هذا ليس داخلا في معنى العباده. واضح؟ فهذا نقطه مهمه جدا في المنهج السلفي في قضايا التوحيد، الاطلاع على هذه النقطه التي تخفى على بعض الناس. ايه السبب في انهم يقولون ان هذا ليس شركا او هذا لا ينافي؟ لان عندهم ماده الدعاء يراد بها العباده وليس دعاء المساله، فبالتالي يمكن ان نسال غير الله. من الايات التي تكون في دعاء العباده اظهر قوله تعالى: قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. فكلمة تدعون هنا إيه معنى الأظهر فيها؟ تعبدون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني الذين تعبدون أنتم من دون الله. فالدعاء هنا أظهر في العبادة. إيه دليل هذا الظهور؟ اقترانه بقوله أن أعبد. قل إني نهيت أن أعبد، فهذه قرينة تدل على أن تدعون من دون الله يراد بها أو يظهر فيها دعاء العبادة. مثلا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فهنا أيضا دعاء العبادة أظهر. وقال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ها، فمعنى الآية: أتدعون بعلا. الأزهري فسر الآية بأن معناها: أتعبدون ربا سوى الله. أتدعون بعلا يعني أتعبدون ربا سوى الله وتذرون أحسن الخالقين. وقال تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. أيضا يعلم ما يدعون من دونه من شيء، الظاهر فيها الإيه؟ يعبدون. وقال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. فيدعون من دون الله يعبدون. وقال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يبقى هذه الكلمة يعبدون في آخر الآية قرينة تدل على أن قوله وأعتزلكم وما تدعون معناها وما تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون يعني تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. هذا تماما مثل قوله إيه؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله أعبد مخلصا له دين، فنفس الشيء هنا: فادعوا الله أي اعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا في دعاء العبادة، والمعنى اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غيره. وقال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه، هذا هو دعاء العبادة. ودعاء العبادة كما ذكرنا يتضمن السؤال رغبة ورهبة، والمعنى إن كنا من قبل نخلص له العبادة، إن كنا من قبل ندعوه وحده، يعني إن كنا من قبل ندعوه يعني نخلص له العبادة وحده بلا شريك. واضح؟ إن كنا من قبل نخلص له العبادة، هذا معنى ندعوه. وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم، لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره، فإن الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض. يعني هنا ما نقدرش نقول إن هي ندعوه بمعنى دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة كل الخلق يسألون الله كما قال تعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض. واضح؟ لكن هنا إن كنا من قبل ندعوه أي نعبده مخلصين له الدين، وذلك إيه قال في إجابتها إنه البر الرحيم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. واضح؟ فوقاهم عذاب السموم ليس بمجرد السؤال الذي هو مشترك بين الإنسان الذي ينجو في القيامة والهالك، ولكن الذي وقاهم عذاب السموم هو أنهم كانوا يعبدون الله ندعوه أي وحده بلا شريك. والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب، لأن دي أهل الجنة بقى بيتذكروا هم في الجنة ما كان يحصل إيه في الدنيا. فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يمكن اعتباره ضابطا للآيات التي يكون فيها حمل الدعاء على العبادة أظهر، فقال رحمه الله وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن، يعني المستلزم دعاء المسألة، فهو في دعاء العبادة أظهر. وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة، لكنه هو يكون في دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة. أحدها أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم. واضح؟ الثاني أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذا كثير في القرآن، فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم لهم. الثالث أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء، فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منها، وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة. انتهى كلام شيخ الإسلام. يأتي هنا سؤال مهم جدا، وهو أنه إذا كان المراد بالدعاء في الآيات التي ذكر فيها دعاء المشركين لأوثانهم العبادة المستلزمة للسؤال والطلب، فما هو السر وما هي الحكمة في العدول في كلام الله تعالى الحكيم من العبادة إلى الدعاء؟ فهل هناك أسرار وحكم ونكات؟ يعني إذا كانت الدعاء في هذه الآيات معناها عبادة المشركين لآلهتهم، طيب ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة الدعاء تدعون بدل كلمة إيه تعبدون؟ الجواب أن المسلم لابد له من أن يعتقد أن كلام الله تعالى له أسرار وفوائد وحكم، وهذا العدول لابد أن يكون فيه سر، وإن كنا لا نستطيع الجزم بعين ذلك السر. هذا هو معتقد المسلم الإجمالي. أما تفصيلا فقد يكون العالم يظهر له سر ما فيذكره بدون الدعاء ادعاء أنه عين ما أراده الله من ذلك، فالجزم سوء أدب. فعلى هذا نذكر بعض ما قاله العلماء في سر العدول عن التعبير بالعبادة إلى التعبير بالدعاء. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمهما الله بعد أن ذكر أن الدعاء عماد الدين، قال: وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول، وكأن هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر موارد القرآن الكريم. ثم ذكر أنه يشهد لهذا حديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وجواب ابن عيينة عن ذلك، وهذا أشرنا إليه في صدر الكلام. وقال الشيخ حسين ابن مهدي النعمي رحمه الله تعالى بعد أن أورد سؤالا: هل سجل الله تعالى على الوثنية بالسجود لغيره كما سجل بدعائهم غيره؟ يعني هل هناك نص يدل على أنهم كانوا يسجدون لغير الله كما أنه سجل أنهم كانوا يدعون غير الله؟ أجاب: كأنه والله أعلم، لما كان الدعاء هو العبادة أو مخها، والسجود إنما هو كأنه عبارة عن بعض معاني الدعاء، إنه نوع من أنواع العبادة، وهو المعنى الأشمل الأكمل في هذا الباب، كان قبلة القصد وعمدة المنتحى وقاعدة المرمى. ومع التأمل أيضا كأن الدعاء بعض معاني السجود، وكأنهما أيضا لتلاقي حاصلهما فرسا رهان. ويمكن أن يقال في سر العدول أيضا إن أغلب عبادة المشركين لأوثانهم إنما هو بالدعاء والطلب، كما هو مشاهد اليوم بين من يعبد القبور، فإن أغلب أعمالهم نحوها الاستغاثة والاستمداد والاستشفاع، فهذه الأعمال التي هي من أنواع الدعاء أكثر وقوعا وانتشارا من الأعمال الأخرى كالنذر والذبح، فلكون دعاء غير الله أكثر وقوعا من غيره من أنواع الشرك الموجود عندهم صار أهم من غيره، وانصب توجيه الإنكار عليه دون غيره من أنواع العبادات. ومن هنا نستطيع أن نعرف أيضا السبب في أن القرآن الكريم لم يكثر من النهي عن السجود لغيره تعالى والنذر والذبح وأنواع العبادات، مثل ما أكثر من النهي عن دعاء غيره تبارك وتعالى. نلاحظ أن الآيات التي فيها أو النصوص التي فيها نهي عن السجود لغير الله أو الذبح أو النذر وأنواع العبادات الأخرى أقل من النصوص الغالبة أو الكثيرة التي تنهى عن دعاء غير الله تعالى. فإننا إذا تتبعنا الآيات التي نهت صراحة عن السجود لغيره تعالى لا نجد إلا آية واحدة نهي عن السجود لغير الله، قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بينما نجد الآيات الكثيرة المتنوعة الأساليب نهت التي نهت عن دعاء غير الله تعالى كثيرة جدا. فالسبب في هذا والله أعلم أن دعاء غير الله تعالى هو الأكثر وقوعا وانتشارا من السجود، كما أن الدعاء وده باللحظة حتى يحصل في القبوريين، نادر جدا ما تلاقي حد يسجد للقبر، يعني بتتحكى عنها شيء إلا طبعا عند الشيعة، عند السجود للقبر ده مناسك بيعملين فيها كتب مناسك زيارة المقابر، السجود وتقبيل الأعتاب وهذه الأشياء، لكن الغالب هل هو تقبيل الأعتاب أو السجود أو حتى الطواف؟ لا، الغالب هو الإيه؟ الدعاء. يقول: فالسبب في هذا والله أعلم هو أن دعاء غير الله تعالى هو الأكثر وقوعا وانتشارا من السجود، كما أن الدعاء هو المعنى الأشمل الأكمل وهو لب العبادة ومخها، فصار هو الأهم. طيب، إذن هو بدأنا بمجموعة فيها لفظة الدعاء لكن الظاهر فيها دعاء الإيه؟ المسألة، ثم آيات فيها لفظة الدعاء والظاهر فيها أنها دعاء الإيه؟ العبادة. هناك آيات يراد فيها مجموع الأمرين، يراد فيها الاثنان معا، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وطبعا دي بتبقى فيها اختلاف، طبعا ممكن المفسرون يختلفون في إيه؟ وجهات نظرهم، فمنهم من يفسرها بالمسألة ومنهم من يفسرها بالدعاء. طبعا وجود الخلاف يدل على أن المسألة محتملة، تحتمل يعني الأمرين. من تلك الآيات اللي هي الدعاء فيها يراد به كلا الأمرين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه الآية فسرت بنوعي الدعاء. قيل في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان أي أعطيه إذا سألني، وقيل أجيبه بالثواب على طاعته إياي إذا أطاعني. فيكون معنى الدعاء مسألة العبد ربه ما وعد أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته، ومعنى الإجابة من الله التي ضمنها له الوفاء له بما وعد العاملين له بما أمرهم به. ففي القول الثاني بيكون الدعاء بمعنى الطاعة والإجابة بمعنى الثواب. إذن هذه الآية كما نرى تحتمل المعنيين، ولهذا هناك من فسرها بدعاء المسألة وهناك من فسرها بدعاء العبادة. فيكون الراجح فيها أنها في مجموع المعنيين، فالمراد بالدعاء فيها المعنى الشامل العام المشترك الذي يصدق على النوعين كليهما. ومن تلك الآيات قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نفس هذه الآية فسرت بالمعنيين، ورد في تفسيرها بالعبادة حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. وهذا هو من البيان الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبيينه للناس. ويؤيد هذا أيضا قوله في آخر الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادته، كما يؤيده قول الحسن البصري، فقد روي عنه أنه قال في هذه الآية: ادعوني أستجب لكم، قال: اعملوا وأبشروا، فإنه حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يبقى هنا الدعاء هو العبادة، يبقى هناك من فسر وقال: ربكم ادعوني أي اعبدوني، أستجب لكم بأن أعطيكم ثواب هذه الإيه؟ العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نفس الآية فسرت بدعاء المسألة، وقال ربكم ادعوني أي اسألوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، الذي يستكبر عن السؤال عن أن يمد يده لله سيدخلون جهنم داخرين. وإلى هذا ذهب السدي وقال السبكي: الأولى حمل الدعاء على ظاهره، ادعوني أي اسألوني أستجب لكم. وأما قوله عن عبادتي فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة، فمن استكبر عنها استكبر عن الدعاء. وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء استكبارا، ومن فعل ذلك فقد كفر والعياذ بالله. ومن تلك الآيات قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالأرجح أنه من إضافة المصدر إلى فاعله، أي لولا دعاؤكم إياه. فعلى هذا فالمراد به نوع الدعاء، أي ما يعبأ بكم ربي لولا أنكم تعبدونه، أو لولا أنكم تدعونه دعاء مسألة. وقد ورد تفسير الدعاء في الآية بالإيمان والعبادة والمسألة، وهذا يدل على أن الآية تحتمل المعنيين وأنها مشتركة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها في العبادة أظهر مع دلالتها على المسألة. من تلك الآيات قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسر قوله تعالى له دعوة الحق أي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة، أي لله من خلقه الدعوة التي هي الحق، فهذه الدعوة خاصة به فليست تنبغي لغيره. فإذا معنى الدعوة هنا العبادة، وأهم العبادات التوحيد، أي فالله الحق هو الذي يوحد ويفرد بالعبادة، فهنا له دعوة الحق، فدعوة هنا بمعنى العبادة لأنها فصلت بلا إله إلا الله، أي توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. لكن نفس الآية فصلت أيضا بالدعاء والسؤال والتضرع، أي الله مختص به الدعاء الحق والتضرع الثابت الواقع في محله المجاب عند وقوعه. فإجابة الدعاء له تعالى دون غيره، ويؤيد هذا الوجه تمام الآية، لأنه قال له دعوة الحق والذين يعبدون من دونه لا يستجيبون، فكلمة لا يستجيبون لهم بشيء تؤيد القول بأن دعاء المسألة. ولهذا يرى بعضهم أن هذه الآية نص في دعاء المسألة، لكن مفسر السلف علي وابن عباس وغيرهما فسروا بما يفيد دلالتها على العبادة. من هذه الآيات قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالدعاء بالأسماء الحسنى يتناول دعاء المسألة ويتناول أيضا دعاء العبادة. ففي السؤال والطلب يدعى الله تعالى بأسمائه وصفاته التي تتناسب مع المطلوب، يا غفار اغفر لي. وفي العبادة يعبد الله تعالى ويمدح ويثنى عليه ويذكر بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما أنه يعبد أيضا باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل للعبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخاص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين، وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. ويشبه هذه الآية الحديث الوارد في إحصاء الأسماء الحسنى، فقد فسر بالمسألة بها وفسر بالتعبد بها، اللي هو الحديث إيه؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فسر قوله من أحصاها يعني من تعبد بها، من أحصاها تعبد بها بحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب سبحانه بها، مثل أن يقول يا رحمن يا رحيم فيخطر بقلبه الرحمة ويعتقدها صفة لله عز وجل فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته ونحو ذلك. يبقى ده معنى الإيه؟ إحصاء، من أحصاء يعني تعبد بها. ثم يقول إن الدعاء يطلق على النوعين، إذا أطلق الدعاء وأريد منه ما يشمل النوعين، يعني إذا أطلق كلمة الدعاء وأريد بها كما في المجموعة الأخيرة العبادة والإيه؟ والمسألة، فأي قسم هنا من الألفاظ؟ يقول هو من باب استعمال المشترك في معنييه كليهما، أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، أو هو حقيقة في القدر المشترك بينهما فيكون من باب الأسماء المتواطئة. فدي احتمالات، يعني بيقول استعماله هنا إما أنه يكون من باب الاستعمال المشترك في معنييه كليهما. طبعا المشترك، اللفظ المشترك هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، يعني كلمة العين لفظ مشترك، لأن العين ممكن تقولها العين إيه بقى؟ العين البصرة، العين الجارية، عين الماء، عين الشمس، العين معنى الجاسوس بتستعمل أحيانا وهكذا. فمعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة، فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقر والشفق، فذا الايه المشترك. نعم الحقيقة يعني إما يكون استعمال بقى كلمة الدعاء في المعنيين، إما يكون باب استعمال لفظ مشترك في معنييه كليهما، زي إيه النكاح والإيه والزواج، نعم، أو الوطئ يعني، أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، يعني حقيقة أن الكلمة تستعمل فيما وضعت له، لكن المجاز استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لقرينة تقتضي ذلك. أو هو حقيقة في القدر المشترك بينهما فيكون من باب الأسماء المتواطئة. هذه الاحتمالات ثلاث، فالاحتمالان الأولان فيهما خلاف طويل بين الأصوليين في جوازهما. بالنسبة لاستعمال المشترك في معنياه كليهما، ذهب الطائفة من العلماء إلى جوازه، وذهب آخرون إلى امتناعه مطلقا، وذهب الطائفة إلى امتناعه في الإثبات دون النفي. اختلفوا أيضا في الجمع بين الحقيقة والمجاز، فذهب الجمهور إلى منع من ذلك، وأجاد ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة، وقال آخرون يجوز ذلك عقلا لا لغة. وفي اعتراضات كثيرة ومناقشات طويلة مش هنتكلم فيها بالتفصيل، لكنه ينتهي إلى أن القول الراجح هو أن استعمال الدعاء في معنيه هو من باب استعمال الأسماء المتواطئة، مو الأسماء الإيه المتواطئة. يقول إن الراجح هو أن استعمال الدعاء في معنيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة، من باب الأسماء المتواطئة، فيكون قد استعمل في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا. فإن الراجح في الألفاظ الدالة على معنيين فصاعدا أنها من الأسماء المتواطئة، وليست من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه أو معانيه، ولا من باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وذلك لأن كونها من المتواطئة أسلم من الاعتراض، كما أنه أدق نظرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا، فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهي الأسماء المتواطئة. أي نعم. إذن كلمة الدعاء مثلها مثل الكلمات الواقعة في القرآن تدل على معنيين فأكثر، هي من هذا القبيل، كلمة واحدة لكنها تستعمل في القرآن تدل على معنيين أو أكثر. مثلا كلمة دلوك، دلوك كما في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فسر الدلوك بالزوال، وفسر بالغروب، وهذان ليس بقولين، مش قولين مختلفين، بل اللفظ يتناولهما معا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لأن الدلوك هو الميل، ودلوك الشمس ميلها. طيب ميل الشمس بعد الزوال، هذا الميل له مبتدأ وله منتهى، فمبتدأه الزوال ومنتهاه الغروب. فإذا الدلوك لفظ واحد لكنه يدل على وقت الزوال، ويدل أيضا على وقت الغروب، فمبتدأه الزوال ومنتهاه الغروب، واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار. إذا أطلق الدعاء على النوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإنه يطلق عليهما لتضمنه القدر المشترك الذي يتحقق في النوعين، في قدر مشترك بين دعاء المسألة ودعاء الإجابة. هذا القدر المشترك الذي يصدق على النوعين ما هو؟ يصعب تحديد ذلك بدقة، لأنه أمر كلي لا يوجد كليا عاما إلا في الذهن، لكن يمكن أن نقول إن القدر المشترك بين دعاء المسألة ودعاء الإجابة هو إيه؟ الرغبة إلى الله تعالى للنفع والضر، والابتهال إليه، والتقرب إليه بكل ما يحبه ويرضاه، لأن هذا ينطبق على دعاء المسألة وينطبق على دعاء الإيه؟ العبادة. الرغبة إلى الله تعالى هو الدعاء، يعني الدعاء هو الرغبة إلى الله تعالى للنفع والضر، ودي موجودة في الاثنين، في العبادة، لأن المؤمن من العبادة يبتغي إيه؟ أن ينال الثواب وينجو من العقاب، وفي السؤال أيضا يريد تحصيل منفعة ودفع مضرة. فالرغبة إلى الله تعالى للنفع والضر والابتهال إليه والتقرب إليه بكل ما يحبه ويرضى. إذن هذا القدر مشترك، قاسم مشترك بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. كما أنه يمكن أن يقول إن هذا هو تعريف الدعاء العام الشامل للنوعين. يقول شيخ الإسلام: دعاء الله أي قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع. ثم يناقش يعني مسألة أخرى، وهي أي نوعي الدعاء أفضل، هل دعاء المسألة أفضل أم دعاء العبادة أفضل. طبعا هو فصل جدا في هذه المسائل، يعني كنا نود طبعا نحن نستفيد من التفاصيل فيها، لكن أنا سأختصر على ذكر الإيه، ذكر الخلاصة اختصارا للوقت. يعني فهو هنا بيقول أي نوعي الدعاء أفضل، يعني هل دعاء المسألة أفضل أم دعاء العبادة أفضل. قال إن علماء اختلفوا في ثلاثة أقوال، هتكون إيه الثلاث أقوال؟ واحد هيقول دعاء العبادة، واحد هيقول دعاء المسألة، وواحد يقول إيه، كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس، كلمة واحدة، أيوة التفصيل بس، هو ده اللي بيستعمل، ده الاصطلاح الذي يستعمل في مثل هذا. يبقى واحد يقول دعاء العبادة أفضل، والآخر يقول دعاء المسألة أفضل، والثالث إيه يفصل، ها، بأن ويبين أن هذا هذه الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص والإيه والأحوال. طبعا ذكر أدلة الفريق الأول، أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته. قالوا إن الدعاء الرب، الدعاء دعاء العبادة حق الرب ووصفه، ودعاء المسألة حظ العبد ومصلحته، والشيء يشرف بحسب متعلقه، فهو ما يتعلق بالله أشرف من ما يتعلق بالإيه بالعبد، ولهذا دعاء العبادة أفضل. قالوا دعاء العبادة لا يكون إلا من مخلص، وأما دعاء المسألة فيكون من مخلص ومن غير مخلص، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يعني حتى الكفار يدعون دعاء العبادة، لكن هل يعبدونه بإخلاص؟ لا. فالدعاء العبادة لا يصدر إلا من مخلص، أما دعاء المسألة فقد يصدر من مخلص وقد يصدر من غير مخلص، فيكون الدعاء العبادة أفضل. قالوا إن العبادة شكر لنعمة الله تعالى، والله يحب أن يشكر، أما الدعاء فهو طلب لفعل الله وتوفيقه، ويحصل بالشكر لله وعبودات التوفيق والإعانة، فمن شكر الله يحصل له الإيه الأمران. وفي الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وعشان كده حتى في الدعاء يستحب أن الإنسان يبدأ الدعاء بإيه، بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته. العبادة غاية مطلوبة لذاتها، والسؤال وسيلة إليها، وطبعا المقاصد والغايات أشرف من الإيه من الوسائل. العلماء يختلفون في العاجز عن الفاتحة، هل يقوم الدعاء المحض وهو دعاء المسألة مقام الذكر إلى غير ذلك. الفريق الثاني الذي قال إن العبادة إن الدعاء العبادة أفضل من دعاء دعاء المسألة أفضل من دعاء العبادة، استدلوا بحديث: الدعاء هو العبادة. أيضا وصف الدعاء بأنه مخ العبادة، وأنه فيه غاية التذلل والخضوع وذل العبودية وعز الربوبية. قالوا إن كل داع عابد ولا ينعكس، يعني ليس كل عابد داعيا. ممكن يستدل لهم أيضا بحديث: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، وحديث: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العبادة أفضل، قال: دعاء المرء لنفسه. وفي الحديث أيضا: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. والحديث طبعا فيه كلام ضعيف. ثم بدأ يناقش أدلة الفريق الثاني من وجوه متعددة، إلى أن انتهى. بعد كده انتقل القول الثالث، وطبعا القول الثالث غالبا حيكون هو الأرجح، أن الأفضل يتنوع باعتبارات، ومع ذلك إذا نظر بدون اعتبار فدعاء العبادة أفضل. إذا ما كانش فيه اعتبار حسب اختلاف الأحوال أو الأشخاص مطلقا يكون دعاء العبادة أفضل. فجنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب. وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب أو بأشياء أخرى، فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل. يقول ابن القيم: جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى الكل مجردا في حد ذاته. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. مثلا الركوع والسجود، هو القرآن الكريم أفضل من التسبيح والتحميد مثلا، واضح؟ لكن في حالة الركوع والسجود يتعين أنك لا تقرأ قرآن في الركوع، لأن في نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فالتسبيح في الركوع والسجود يكون أفضل من قراءة القرآن في حالة الركوع والسجود، لكن مطلقا قطعا كلام الله أفضل الذكر. التسبيح والتحميد والتشهد والذكر عقيب السلام من الصلاة أفضل من القراءة، يعني بعد ما تسلم من الصلاة أيما أفضل، أن تهرع إلى قراءة القرآن الكريم أم تقول الأذكار الموظفة التي تقال عند الانصراف من الصلاة؟ فالذكر الموظف عند وقت الوظيفة أفضل من إيه؟ من الذكر المطلق حتى لو كان أفضل مطلقا. وهكذا الأذكار المقيدة بحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر والدعاء أنفع له من قراءة القرآن، كأن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى التحصينات والتعوذات التي تحميه من هذا. أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، لكن إذا أقبل على سؤال هذه الحاجة والدعاء اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. الحاصل أن الأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وقال شيخ الإسلام في محاولة لوضع ضابط للتفاضل أو المفضلة بين العبادات، قال رحمه الله: الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة لورود النهي عن الصلاة في هذين الموضعين. وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، كذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع، أما القراءة في الطواف ففيها نزاع مشهور. تارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة للشخص القادم أول مرة يقدم على الحرم الشريف من سفر، فهذا إيه يبدأ أفضل شيء له إن هو إيه يشتغل بالصلاة ولا يشتغل بالطواف؟ الطواف أفضل من الصلاة. طيب والمقيمين في مكة أيهما أفضل؟ الصلاة أفضل لهم من إيه؟ من الطواف، لأن القادم يعني يجلس فترة ويمشي يتيسر له الطواف في مكان آخر، لكن المقيم في مكة يعود الطواف في أي وقت، ولذلك الصلاة للمقيمين أفضل من الطواف. وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، الجهاد للرجال مثلا أفضل من الحج بالنسبة للرجال، الجهاد أفضل من الحج. طب بالنسبة للنساء، النساء جهادهن الحج. المرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف المرأة الأيم فإنها مأمورة بطاعة أبويها التي لا زوج لها. يعني طبعا المفضلة ما تكون عند التعارض، لكن بين وبين طاعة الزوج، لكن عند التعارض ما هو الأفضل؟ حقوق الزوج تقدم. وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم. فممكن العمل يكون فاضل بالنسبة للناس فهو يريد أن يكون فاضلا لكل الناس، لا، دي في مسألة تختلف حسب الإيه يعني الأشخاص. ولهذا من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل له، منهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية الصلاة والصيام أفضل له. والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة الكلام في موضوع الأفضلية أن الأفضلية تتنوع، وأن الشخص الواحد يكون هذا له تارة أفضل وتارة هذا أفضل، ومعرفة أن هذا أفضل له ومعرفة حال كل الأشخاص وبيان الأفضل لكل أحد لا يمكن استقصاؤه ولا ضبطه، بل لابد في ذلك من هداية يهدي الله بها عبده إلى ما هو أصلح له، وما صدق الله عبده إلا صنع له. أيضا حتى الأعمال المتحدة في الجنس تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه، وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله. هذا باختصار شيء من اختصار الحقيقة فيما يتعلق بقوله هنا في أصول الإيمان، والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله من خير الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. أعتقد الكلام فيه من التركيز فعلا ما كان يحوجنا في هذه المسألة المهمة جدا إلى هذا التفصيل، فاصبروا رحمكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.